هنا لدينا مأزق أخلاقي كبير. العالم اليوم يعيش في مأزق أخلاقي كبير. تحاول محكمة العدل الدولية وهي إحدى مؤسسات النظام العالمي الذي يدير هذا العالم أن تحاول أن توجد الصفحة البيضاء في هذا النظام الذي يعني ساعد في الإبادة الجماعية في غزة. وهذا وتحاول محكمة العدل الدولية ومذكرة الاعتقال صدرت بحق نتنياهو ووزير دفاعه كل تحاول أن تعمل النسبة الأقل من التوازن في المأزق الأخلاقي الذي يمر به العالم اليوم. في كل وسائل الإعلام، في كل برامج التكشوف، في كل جولات ولقاءات الخبراء السياسيين يعني يحاولوا أن يسألوهم، كانوا في البداية يحدثونهم عن إدانة حماس، اليوم يحاولوا أن يوجدوا تفسير لهذه القيادات والنخب في الغرب. ما الذي تقوم به إسرائيل في غزة؟ هل لكم تفسير آخر غير أنه إبادة جماعية؟ فأصبحوا يعجزون عن الإجابة الحقيقية لذلك.
هي تتجدد بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في غزة. تبقى معي، أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا من أمستردام، وهو أبو بكر بديب، الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية. سيد أبو بكر، أهلا وسهلا. في هذا النقاش نتحدث عن هذه المطالبات الأخيرة والحديثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. إلى أي مدى هذه المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وكذلك وزير الدفاع يوآف جالانت يمثل خطراً على إسرائيل؟
أنا أتصور أن الصورة اهتزت اليوم. الصورة التي تحدثنا عنها، الصورة التي كانت تحاول إسرائيل والغرب أن يضعوها في قلب المشهد السياسي، في المظلومية الكبيرة التي حاول الغرب التسويق والترويج لها على مدى عقود طويلة، الصورة اهتزت اليوم. اليوم إن لمس ذلك المجتمع الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية أو الدولة الإسرائيلية بشكل أو بآخر لن يمسها مس مباشر، لأنها ما زالت لديها من النفوذ ومن القوة ومن الحضور الداخلي والخارجي على مستويات السياسة والاقتصاد والإعلام ما تستطيع فيه أن تستمر في الدفاع عن نفسها. ولكن اليوم الخطوة المهمة التي تحدثنا عنها منذ بداية محكمة العدل الدولية، منذ بداية العمل وتوجيه الاتهام إلى إسرائيل، أن الصورة اليوم اهتزت، والعالم اليوم يبقى أمام أنه كيف يستطيع أن يدافع على من يقوم بالإبادة الجماعية، كيف يستطيع أن يفسر ما يحدث في غزة اليوم. طيب، اليوم العالم كله كان يحاول أن يروج لأنه فكرة أن إسرائيل تدافع عن نفسها ومشي وراء هذه السردية طويلا. طيب، بعد هذا القتل وبعد هذا الدمار وبعد الإمعان في الإبادة الجماعية، ما الذي يحدث اليوم؟ كل وسائل الإعلام وقيادات ونخب الغرب عندما يوجه لهم سؤال، طيب هل يمكن أن تجدوا لنا تفسير لما يحدث في غزة اليوم؟ لا يستطيعوا سوى أن يراوغوا أو يؤكدوا فكرة أنه ذلك هو بالفعل إبادة جماعية. وهذا جعل المجتمع الغربي أو الأمريكي يهتز في كثير من دوائر النخب على مستوى الجامعات، على مستوى مراكز الأبحاث، على مستوى وسائل الإعلام بشكل أو بآخر. كل ذلك يدفعنا حقيقة لأن الصورة بدأت تهتز. اليوم لن يظهر نتيجة هذه اهتزاز الصورة، ولكن تراكمية ذلك، إخضاع المطالبة بمذكرة اعتقال لنتنياهو وزير دفاعه، توجيه الاتهامات الحقيقية في محكمة العدل الدولية أو محاكم أخرى محلية، كل ذلك يسهم بشكل أو بآخر في التسويق الإيجابي للقضية الفلسطينية والذي لابد من الإمساك
به. أبو بكر، ولكن اهتزاز الصورة بهذا الشكل كما تتحدث لا يزيد هؤلاء إلا تعنت، لا يزيد هؤلاء إلا وحشية أكبر في ارتكاب المجازر والانتهاكات.
كلامك صحيح، احنا دائما نقول انه السياسه هي ليست جمعيه خيريه، وبالتالي وجود هذه القيادات على راس اسرائيل هو جزء من استراتيجيه دوليه هي زرعت هذه الدوله في المنطقه، وهي تسعى بشكل او باخر لاستمرار وجودها واستمرار حمايتها. فبالتالي من الطبيعي اني لا استطيع ان اطالب الطرف الاخر، الطرف الذي يقتل، الطرف الذي يقوم بالاباده الجماعيه بما انا يعني اراه من ترتيبات إنسانية معينة هو لديه استراتيجيته التي يسوق لها خارجيا ويسوق لها داخليا بأنه يحمي الدولة الإسرائيلية، يحمي الدولة الصهيونية أو اليهودية، وبالتالي هو من الطبيعي أن يستمر في غيه، ومن الطبيعي أن يستمر فيما يرى استراتيجية حقيقية لحماية نفسه. فبالتالي أنا كل الأطراف أنا لا أستطيع أن أفرض على طرف دون آخر. الضغوط الخارجية التي تحاول أن تمارسها قيادات غربية مختلفة بمختلف حكوماتها من اليمين إلى الوسط إلى اليسار، هنا يحصل نوع من يعني التناسب، الأمر النسبي الذي نستطيع أن نضغط باتجاهه، أن هنا في هذه الدولة أو في هذه الحكومات الوسط أو الأقرب إلى اليسار هي أقرب لما دعم الحقوق العربية والحقوق الفلسطينية. ولكن فيما يتصل بإسرائيل، قلنا في بداية الحديث وحضرتك ذكرت في بداية حديثك وفي التقرير الذي طلع أن إسرائيل لابد أن تستمر في ما هي عليه اليوم، لأن هذا جزء من حماية مصلحتها على المستوى القومي في إسرائيل وعلى المستوى الشخصي بالنسبة لنتنياهو. نتنياهو يعرف أن هذه آخر جولات معاركه السياسية والعسكرية، لابد أن يصل إلى أقصى درجة يمكن أن يصل يستمر فيها. وهنا هنا المأزق الكبير الذي يمر به الغرب، هل يستطيع في استمرار دعم هذه الماكينة التي تسعى وتمعن في الإبادة الجماعية لناس عزل مدنيين أطفال نساء في غزة، وماذا يستطيع أن يقوم به المجتمع الدولي؟ هنا لدينا مأزق أخلاقي كبير. العالم اليوم يعيش في مأزق أخلاقي كبير. تحاول محكمة العدل الدولية وهي إحدى مؤسسات النظام العالمي الذي يدير هذا العالم أن تحاول أن توجد الصفحة البيضاء في هذا النظام الذي يعني ساعد في الإبادة الجماعية في غزة، وهذا وتحاول محكمة العدل الدولية ومذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نتنياهو ووزير دفاعه، كل تحاول أن تعمل النسبة الأقل من التوازن في المأزق الأخلاقي الذي يمر به العالم، وهو يرى اليوم في كل وسائل الإعلام، في كل برامج التكشوف، في كل الجولات ولقاءات الخبراء السياسيين، يعني يحاولوا أن يسألوهم، كانوا في البداية يحدثونهم عن إدانة حماس، اليوم يحاولوا أن يوجدوا تفسير لهذه القيادات والنخب في الغرب، ما الذي تقوم به إسرائيل في غزة؟ هل لكم تفسير آخر غير أنه إبادة جماعية؟ فأصبحوا يعجزون عن الإجابة الحقيقية لذلك.
طيب سيد أبو بكر، أنتقل إليك بهذا السؤال، ولا يفوتنا الحديث عن تصريحات جوزيب بوريل الأخيرة، وهو يقول أنه بالتأكيد يندد بما يحدث في رفح وأنه يعارض هذه العملية، وربما قال في سياق هذه التصريحات أن عملية إسرائيل في رفح تهدد العلاقات الأوروبية الإسرائيلية. هل هذا صحيح؟ هل تتهدد العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بالاستمرار والإقدام على توسيع عملية رفح، أم كما هو الحال في الموقف الأمريكي؟
أنا أتصور سيدتي دائما حتى في يعني في كتابات مناهج البحث الاستراتيجية تحديدا نفرق كثيرا بين السياسات والتصريحات. التصريحات تحاول الأطراف والقيادات والنخب، يعني أيا كانت من يدير الشأن الأوروبي أو الأمريكي، أن يعمل حالة من التوازن بين ما يقوم به في الاتحاد الأوروبي أو في أمريكا من سياسات حقيقية داعمة لإسرائيل، محققة لكل التفوق الإسرائيلي في المنطقة، ليس في أحداث غزة ولكن منذ 48 إلى اليوم. هذه السياسات حقيقية واقعة على الأرض، تمويل من الاتحاد الأوروبي، دعم، سلاح، قطع غيار، مواقف دولية قوية راسخة، قرارات في كل المستويات التنظيمية الأوروبية، كل هذا يسير باتجاه، وتصريحات بوريل أو غيره من القيادات الأوروبية المختلفة على المستويات الوطنية الأوروبية وعلى المستوى القومي القاري في الأوروبي يتجه باتجاه يحاول فيه أن يخلق حالة من التوازن التي يستطيع فيها أن يخاطب الآخر بتصريحات عامة ليس لها تأثير في القرار الأوروبي نهائيا. والحديث عن تهديد العلاقات الأوروبية بإسرائيل هذا حديث أتصور غير واقعي وغير جاد، لأنه أدبيات النظام الأوروبي والنظام العالمي قائم على حماية الأدبيات الاستراتيجية قائم على حماية الدولة الإسرائيلية ودعمها والوقوف معها. في قراءة حيثيات سابقة لقرارات مذكرات الاعتقال أو غيرها أو قرارات محكمة العدل الدولية، في النهاية هي تأخذ البعد المعنوي الإنساني القانوني الجامد الصرف الذي يبقى في أدبيات وأروقة وأدراج هذه المحكمات، لكن الذي يدير الشأن السياسي والعسكري والأمني في العالم شيء آخر، بل أن هناك تنافس بين القيادات الأمريكية والأوروبية اليمينية أو اليمين الوسط في دعم إسرائيل وفي انتزاع سياسات وإجراءات تثبت ولاءها لحماية إسرائيل. وبالتالي العالم اليوم أو العالم الجديد الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية قام على اللاعدل، قام على توازن مختلف في العالم، وبالتالي ترك في أيدي هذه الدول الكبرى عملية أن التوازن يسير في كفة هذه الدول الكبرى التي هي اليوم بطبيعة الحال هي داعمة لإسرائيل. هي اليوم تدرك أنه يعني ما زالت متأكدة وتروج وتسوق لفكرة أن إسرائيل يعني اليوم الليلة مع عشرات الآلاف من القتلى من الأطفال والنساء وإبادة قطاع غزة بأكمله، هي كأنها مدركة بأنه مثل ما يقولوا أنها تقوم بحرب إبادة جماعية، ولكنها ترى أن ذلك كل هذه الإجراءات اللا إنسانية هي تصب في مصلحة إسرائيل وحماية أمن إسرائيل. بل على العكس سيدتي، اسمح لي، القيادات التي تطلع وتصرح بعكس ذلك وتحاول أن تحقق سياسات تخفف من دعم إسرائيل تقصى ويتم إقالتها ويتم استبعادها من المشهد وتنتهي تماما، ويتم إذا صح التعبير يعني إعدام وجودها السياسي أو وجودها الإعلامي، وبالتالي تنتهي، لأن المنظومة الكبيرة التي تدير هذا العالم على المستوى السياسي والإعلامي هي منظومة تدرك أنه حماية إسرائيل هي من المسلمات الاستراتيجية الموجودة في هذا العالم. وإذا اختل هذا التوجه، إذا اختل، فنحن سنكون أمام نظام عالمي جديد، أعتقد ليس اليوم وقت الحديث عنه.
بشكر الجميع. كان معي من القاهرة علي السيد الكاتب الصحفي، ومن أمستردام أبو بكر بديب الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية. شكرا لكم جميعا على هذا التحليل.